الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت. عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. وعن عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. وعن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. هذا الباب يدل على وصول ثواب الصدقات إلى الميت. أولا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات، وفي رواية عائشة رضي الله عنها: إن أمي افتلتت نفسها. جمع العلماء بين الحديثين فقالوا يحملا على واقعتين، يعني كل حديث واقعة، يعني أول مرة جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أبي مات، ومرة أخرى جاء رجل وقال إن أمي ماتت، فهما حادثتان وليست حادثة واحدة. ويدل على ذلك قوله في هذا الحديث: وترك مالا، لأن أم سعد بن عبادة في حديث عائشة لم يكن لها مالا، ولذلك لما قيل لها أوصي قالت: فيما أوصي؟ المال مال سعد. ففي حديث عائشة رضي الله عنها: إن أمي افتلتت نفسها، الرجل القائل سعد، لكن هذا الرجل لم يعرف الذي قال إن أبي مات. ففي رواية هنا إن أبي مات، حديث أبي هريرة، حديث عائشة إن أمي ماتت، قال إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي. إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، أم سعد ما تركت مالا، فهنا قال إن أبي مات وترك مالا، يعني عنده مال قد تركه، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ يعني هل يكفر عنه من سيئاته، من ذنوبه، هل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ هل يكفر عنه السيئات والذنوب أن أخرج عنه صدقة، أن أخرج صدقة عن والدي؟ هل يكفر عنه من خطاياه أو لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، يعني يكفر عنه إن تصدقت عنه، يكفر عنه. أولا، هذا الحديث فيه جواز الصدقة عن الميت، بل واستحباب الصدقة عن الميت، وأن ثوابها يصله وينفعه. يقول الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها، وهو كذلك يقول بإجماع العلماء، يقول بإجماع العلماء. قال ابن عبد البر: ولا خلاف بين العلماء أن صدقة الحي عن الميت جائزة، مرجو نفعها وقبولها إذا كانت من طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. فقالوا الصدقة عن الميت هذه تصل وله أجرها وهي جائزة، ووردت أحاديث كثيرة في هذا الباب. ويقول الشوكاني رحمه الله: وأحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما، يعني لو أن الوالد لم يوصي ما قال لأبنائه تصدقوا عني بعد موتي، فإن الصدقة تصل الوالدين ولو لم يوصي الوالدان ابنهما أن يتصدق عنهما، فقال بدون وصية منهما، ويصل إليهما ثوابها الصدقة. قال: فيخصص بهذه الأحاديث عموم قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال: قول الله تعالى وليس الإنسان إنما سعى عام، وهذه الأحاديث خاصة خاصة، فهذا يخصص به العام. وبعضهم قال لا منافاة بين الآية والحديث، فالآية وليس الإنسان إلا ما سعى وولد الإنسان من سعيه، فإذا تصدق الولد عن أبيه فهذا من سعي أبيه، لأن تربية الولد من سعي الأب أليس كذلك؟ وكذلك لو تصدق عنه غيره فإنه ما تصدق عنه إلا محبة فيه، وبذر المحبة في قلوب الناس هذا من سعي الإنسان. يعني لو واحد مات وتصدق عنه صاحبه، فصاحبه الذي تصدق عنه إنما تصدق عنه لأجل أن هذا الرجل سعى طول حياته في الصحبة وفي الألفة وفي الصداقة ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال أينفع أيكفر عنه من ذنوبه؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. والأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة، الحديث الواردة في هذا الباب كثيرة. ذلك الحديث الصحيح عبد الله بن عمرو العاص أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن يذبح 100 بدنة، العاص بن وائل السهم، وهذا كان كافرا ومات كافرا ومن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. العاص بن وائل السهمي نذر في الجاهلية أن يذبح 100 بدنة، 100 جمل، 100 ناقة، وأن هشام بن العاص نحر حصته 50، وأراد عمرو أن ينحر 50 الأخرى، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني مات أبوه وما طبق النذر، وكانوا يعرفون النذر في الجاهلية. فالعاص بن وائل السهمي وهو من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، عدو لدود، وسبحان الله المتتبع للسيرة يجد أن الذين قاتلوا النبي وعادوه أبناؤهم من خيار الصحابة، يعني آباؤهم أعداء، الآباء أعداء والأبناء أولياء وصحابة. العاص بن وائل مجرم من المجرمين، عبد الله بن عمرو العاص، هشام بن العاص، عمرو بن العاص، عمرو بن العاص وهشام بن العاص صحابة رضي الله عنهما. الوليد بن المغيرة مجرم من المجرمين، خالد بن الوليد رضي الله عنه، خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. أبو جهل مجرم من المجرمين، عكرمة رضي الله عنه، أمية بن خلف كذلك، وصفوان رضي الله عنه وأرضاه ابن أمية. فالذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم أولادهم صحابة، الذين عادوه أولادهم صحابة، أخرج الله من ذريتهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فالعاص بن وائل نذر في الجاهلية أن يذبح 100 بدنة ومات وما طبق النذر. هشام ذبح 50 عن والده، فعمرو العاص أراد أن يذبح 50 الأخرى، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت عنه أو تصدقت عنه نفعه ذلك. أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت عنه أو تصدقت عنه نفعه ذلك، يعني نفعه أن تتصدق عنه. ففي هذا أن الصدقة تصل للميت، وذلك الأئمة اتفقوا أن الصدقة تصل للميت، الصدقة، واتفقوا كذلك على أن العبادات المالية تصل للميت، كالعتق مثلا، أعتق عن الميت كذا، تصل للميت. اختلفوا في العبادات البدنية، ويأتي تفصيلها إن شاء الله اللي هو في الباب الذي بعده، ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. العبادات المالية قالوا تصل للميت. سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه قالوا لما عرف أن أفضل الصدقة صدقة الماء إذا به رضي الله عنه وأرضاه يحفر بئرا ويقول هذا عن أم سعد، هذا عن أم سعد. فإذا الصدقة تصل للميت، لو تصدق إنسان عن ميته فإنه يصل إليه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني يسأل سؤال، يقول هل هذا، يعني هذا جائز، لكن هل هذا من المطلوب؟ يعني هل هذا من المطلوب أن يرغب فيه الناس؟ رأي الشيخ رحمه الله يعني هل نقول للناس أيها الناس تصدقوا عن أمواتكم، أيها الولد تصدق عن أبيك، نرغب الناس أن يتصدقوا عن آبائهم وأمهاتهم الذين ماتوا ترغيب، هل هذا من المطلوب أو هما من المشروع الجائز؟ فيقول الشيخ لا، هذا ليس من المطلوب، بل الذي ينبغي لنا بالنسبة للأموات أن نكثر الدعاء لهم. لكن لو واحد تصدق قال جائز، لكن ليس من المطلوب، يعني لا يرغب الناس، لا يرغب الولد في أن يتصدق عن والده ترغيب أو أن يحث، وذلك ما في حديث حث الولد أن يتصدق عن أبيه، إنما النبي يسأل إن أمي افتلتت نفسها وأظن أنها لو تكلمت لأوصت أو تصدقت، أفينفعنا تصدق؟ قال نعم. يكفر عنه أن تصدق؟ قال نعم. يعني هو يسأل هل ينفع الميت أن يتصدق عنه؟ ماذا يجيب؟ نعم ينفعه، لكن ما يقول للصحابة أيها الناس تصدقوا على أبائكم وأمهاتكم الذين ماتوا ولم يوصل. وهذا ملحظ دقيق من الشيخ، يعني يقول أنه جائز مشروع لكنه ليس مطلوبا أن يرغب الناس بالصدقة عن أمواتهم، أن يرغب الناس بالصدقة، ولا يوجد حديث رغب الولد أن يتصدق عن والده، لا يوجد، إنما هو فعل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. طبعا الصحابة كانوا يشاورون النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا وهذا من الفوائد التي ذكرت في الحديث، أنهم لا يصدرون عن أمر إلا إذا سألوا عنه. الصحابة يشاور النبي في كل صغيرة وكبيرة دقيقة وجليلة، يا رسول الله إن أبي مات وقد ترك مالا، أيكفر عنه تصدقا؟ يسأل. إن أمي افتلتت نفسها، يسأل كذلك. ففيه استشارة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وفيه استشارة أهل العلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أنت أي شيء تريد أن تفعله أن تستشير أهل العلم وأن تسألهم، وأن يكون لك مرجعية في هذا. يحسن بنا أيها الإخوة قبل أن نتصرف أي تصرف أن نسأل العلماء وأن نسأل طلبة العلم. وما أسهل اليوم السؤال، يعني قديما ربما يرحل المسافات ليسأل الشيخ، الآن هاتف الشيخ يكون عندك واسألهم، هاتف دائرة الإفتاء، هاتف المفتي يكون عندك اسألهم، هاتف طالب العلم الذي وقته ثمين جدا يكون عندك اسأله. فما أسهل السؤال في وقتنا، وينبغي ألا تقدم، وهذا مقتضى العبودية، ينبغي ألا تقدم على أي فعل لا سيما إذا وجدت فيه شبهات أو شيء إلا أن تسأل، أنا أريد أن أفعل كذا يا شيخ حلال أو حرام. ولطالما قلت أيها الإخوة إن كثيرا من الناس يفعلون ثم يسألون، وهذا خطأ، يعني هذا خطأ في التصور أصلا. بيجي لك شيخ أنا أخذت قرض من البنك، شو الحكم الشرعي بارك الله فيه؟ طب شو يعني جيني شو؟ ما أنت أخذت، انتهت المسألة، أخذت قرض وانتهى، يعني أنت ليش جاي تسأل بعد ما أخذت؟ شيخ أنا والله تعاملت أنا كذا وكذا في معاملة فوالله حاب أسأل عنها. طب ما أنت خلصت، أنت قبل ما تتعامل الأصل أن تسأل، يعني قبل أن تفعل، قبل أن تبيع، قبل أن تأخذ، الأصل أن تسأل. وهذا كذا الصحابي، يعني ما تصدق ثم جاء وسأل قال يا رسول الله تصدقت عن أمي هل يجزئني ذلك؟ لا، أنا أمي ماتت أفينفعني أن تصدقت عنها؟ أفينفعها؟ هل يكفر عنه ذنوبه؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. ففي هذا استشارة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، واستشارة أهل العلم بعد مماته. وكذلك يقول العلماء في هذا الحديث أن إظهار الصدقة قد يكون خيرا من إخفائها أحيانا إذا صدقت النية، إذا صدقت النية إظهار الصدقة قد يكون أحيانا أفضل من إخفائها. أيهما أفضل، إخفاء الصدقة أو إظهارها؟ عموما الأحسن أنك تتصدق تظهر صدقتك أمام الناس ولا تخفيها، عموما الإخفاء أفضل، إلا إذا دعت مصلحة للإظهار فالإظهار يكون أحيانا أفضل لمصلحة داعية إليه، قد يكون أحيانا خير من إخفاء الصدقة. الإظهار. كيف هذا؟ وجدت أن الناس تلكأوا في شيء وتأخروا في الصدقة، فأظهرت صدقة، قلت يا جماعة أنتم ما يكون متأخرين متلكئين في الصدقات، هاي مني هذا، أنا بدي أبدأ لله. شوف أنت شجعت الناس بهذا، هنا إظهار الصدقة أفضل. مثل من؟ قصة الصحابة الذين كانوا مجتابين نمار، عامتهم من مضر، جلهم من مضر، وكانوا جوعا، واحد عليه إزار ما عليه رداء، أو عليه رداء ما عليه إزار، نظر النبي إليهم فغضب، غضب، يعني كيف هؤلاء يكونوا بين المسلمين فقراء وهكذا حاله؟ صعد المنبر قال: تصدق رجل من صاعه، من بره، من تمره، من، قال ولو أحب، ولو أحب التمر، جعل يرغب الناس الصدقة. قال: فجاء رجل بكومة كادت يده تعجز عنها بل قد عجز، وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، صرة كبيرة وضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، أول واحد صدق. فلما رأى الناس ذلك تتابعوا فتصدقوا، فاجتمع كومة وكذا من طعام من ثياب، والنبي وزعها، تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا الصحابي له أجر كل من تصدق بعده، وأظهر الصدقة، لكن إظهاره كان في إيش هنا؟ مصلحة، أليس كذلك؟ يعني الأحسن إظهاره لمصلحة عامة، فأحيانا يكون إظهار الصدقة، أما الأفضل عموما الأفضل، القاعدة أن إخفاء الصدقة أفضل من إظهارها. رجل تصدق بصدقة إيش؟ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، الأفضل الإخفاء، لكن أحيانا تدعو مصلحة إلى الإظهار. فهذا الصحابي تكلم أمام الناس وسأل: أفينفع تصدق عنه؟ قال: نعم، إذن ستصدق عنه، لكن في مصلحة، السؤال، وصول العلم للآخرين، أن الآخرين يعلمون أن هذا الرجل مات ويجوز الصدقة عنه، يجوز الصدقة عنه. وكذلك في هذا الحديث من الفوائد ترك الوصية، أن ترك الوصية جائز. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذم هذا الرجل، مع أنه عنده مال ولم يوصي، وما ذم هذا الرجل ولا أنكر عليه. وكذلك أم سعد ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على، يعني سعد قال: لماذا لم توصي أمك؟ وما حذر الصحابة لأنهم لم يوصوا، فلذلك قالوا إن ترك الوصية جائز. وآخر مسألة في فوائد هذا الحديث، قالوا: لو أن الميت قصر في واجب مالي، هل يجوز أن يقضى عنه ويصله أجر في هذا؟ كيف هذا؟ إذا حق لله. قالوا: إذا علم الوارث أن مورثه فرط في الزكاة أو واجب مالي مثلا، يعني كان الأب لا يؤدي الزكاة، فهل يخرج الابن من مال أبيه الزكاة أو لا يخرج؟ أو هل يدفع عن أبيه مال الزكاة الذي لم يكن يخرجه في حياته؟ نعرف إحنا أنه الزكاة ربع العشر، يعني عنده 1000 دينار عليه 25 دينار، 10,250 دينار. فهذا الرجل الأب عنده أموال، عنده 10,000، سنة سنتين 3 سنوات ما زكى، هل الابن يخرج عن أبيه الزكاة التي ما أداها الأب في حال حياته؟ فالإمام الشافعي وأحمد يقول: على الوارث إخراج ذلك من رأس المال كالديون. وذكرنا مسألة تقسيم التركة، قلنا بعض العلماء قال إن دين الله يقدم كالزكاة مثلا، يعني واحد علم أن أباه ما أخرج الزكاة 5 سنوات، قالوا هذا دين لله، ما أخرج الزكاة 5 سنوات قبل أي كل شيء، قبل أي شيء، قبل تقسيم التركة، قبل الوصايا، يخرج الدين الذي لله، يحسب عن كل سنة كم الزكاة، والله مقدار الزكاة 100 دينار عليه كل سنة، وخمس سنوات ما طلع زكاة أي 500 دينار، فيطلع 500 دينار يؤديه الزكاة عن أبيه وعن والده. فهذا قول الشافعي وقول إمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، قال كالديون تماما. كيف الديون التي تتعلق بالعباد؟ أليس أنه يخرج من تركته لي يؤدي دين أبيه، هذا الواجب، أبوه مات عليه دين فيؤدي دين أبيه، وهذا مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى. قال الإمام مالك إذا أوصى بذلك أخرج من الثلث وإلا فلا. يعني يقول إذا أوصى الميت بأن يخرج من ماله الذي هو كالزكاة مثلا أو الصدقة الواجبة أو الكفارة عليه كفارة يمين مثلا وما أداها، قال إذا أوصى نخرج وإلا إذا لم يوصى لا نخرج منه. الإمام مالك، قول الإمام مالك لا نخرج. الإمام القيم رحمة الله تعالى في تهذيب السنن يقول الذي ندين به والذي دلت عليه الأدلة أنه لا ينفع الميت ما يؤدى عنه من الواجب بعد موته إذا كان قد فرط فيه. يقول الأب فرط في الزكاة، نأتي نحن بعد موت الأب نؤدي الزكاة عن ماله، لا ينفعه هذا، لا ينفعه. يقول ويقول هذا الذي ندين الله به، قال هذا في يعني تهذيب السنن، قال نحن إذا ترك الزكاة هاونا فيعاقب عليها يوم القيامة، ولا ينفعه إذا أخرجها أهله بعده أو ورثته. قال أبونا ما أدى الزكاة 5 سنوات 10 سنوات، هذا حق لله، سنؤدي الزكاة عنه. قال هذا لا ينفعه. قالوا هذا الأدلة تدل عليه. ابن القيم له بحث مستفيض في هذا، قال الأدلة تدل عليه أنه لا ينفعه أن يخرج الزكاة عنه، لا يصل ثوابها لأنه قصر بعد أن قصر في حياته، نستدرك ذلك بعد مماته، قصر هو لم يؤدي الواجب الذي عليه. لكن يقول يجب أن يخرجوها لأنه تعلق بها حق الآدميين، حق آخر هم أهل الزكاة. قال هم ما بيخرجوها لأجل أنه هذا ينتفع بها الميت، هم يخرجوها لأجل حق الفقراء، مش الزكاة لهم الفقراء حق، فهذا قصر في حق الفقراء، فلأجل أن الفقراء لهم حق في مال الزكاة هذا الذي عنده نخرجها من هذا الباب. أما أن الميت ينتفع بما لم يؤده في حياته ويريد أن يجبره الأبناء بعد مماته، قال لا، هذا حق واجب. وهذا قول وجيه حقيقة أيها الإخوة، أن الميت إذا كان قصة، وهذه قاعدة طبعا ابن القيم رحمه الله، أن الواجب الشرعي الذي قصر فيه الإنسان لا يتعامل معه كتعامل من فاته نسيانا أو تكاسلا أو نحو ذلك، نسيانا أو سهوا أو نوما. إذا بتذكروا بأبواب الصلاة ابن القيم رحمه الله كان يقول وذكر أدلة كثيرة على هذا، أن من ترك الصلاة حتى فات وقتها متعمدا فإنه لا يقضيها، لا يقضيها. يعني واحد الظهر ما صلى الظهر حتى أذن العصر متعمد، يعلم أنه ما صلاش الظهر حتى أذن العصر، لا ناسي ولا نائم، متعمد، قال هذا لا يصليها. الإمام ابن القيم طبعا خلاف الشافعي وأحمد، قال هذا لا يصليها. طب لماذا لا يصليها؟ أنت تخفف عنه؟ قال لا، هذا رجل أخرج الصلاة عن وقتها متعمدا، فهل نعامله معاملة الناس ومعاملة النائم؟ الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال هذا نائم وناسي، لكن واحد متعمد نعامله نفس المعاملة؟ مثل كثير ناس متعمد صلاتين ثلاث بعدين يصليهم مع بعض، خاصة اللي بيصلوا في البيوت، بيصلي الصلاة متعمد بأخر الصلاة الظهر لبعد العصر وبيصلي الظهر وفرح بهذا. ابن القيم يقول لا، ما يصليها. طب ما يصليها، أرحناه، لا تبقى في ذمته هذا، يظل يبكي ويتوب ويستغفر في أنه فاتته صلاة انتهى. فهذا لا، هل يعامل المفرط كالمعذور؟ يعامل المفرط؟ لا. فواحد الآن لم يؤدي الزكاة مفرط تفريط سنوات ما أدى الزكاة، يأتي أبناؤه بعد ذلك يؤدي الزكاة وينفعه ذلك؟ عند ابن القيم قال لا، لا ينفعه. وهذا رجحه ابن عثيمين رحمه الله أن هذا لا ينفع الميت، لكن يخرج من ماله الزكاة لأنه يتعلق به حق الله، دين الله أحق بالقضاء، ويتعلق به حق الفقراء. إذن هذا باب وصول ثواب الصدقات للميت. والباب القادم إن شاء الله اللي هو ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، باب ذكر أعم من الصدقة، نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.